اللهم وفر حظنا من اليقين، وفر حظنا من علم اليقين ومن عين اليقين ومن حق اليقين، حتى نلحق بالسلف الصالحين أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصداف. وقالوا راح اليقين أي شراب اليقين أعز مشروب لنا، فاشرب بطب واسكر بخير سلافي، هذا شراب القوم سادتنا، وقد أخطى الطريقة من يقول بخلافي. وكل من مالت همته ونيته عن الارتقاء في الدرجات ليحصل ما دام في هذه الدنيا وفي عمرها القصير علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فقد حاد عن سواء السبيل، وقد ضل وقد زل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فواجب على المؤمن يتذكر أن مقصده الأسمى في الحياة أن يتحقق بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويلقى الله وربه راض عنه بحال طيب جميل. هذا المقصد الأسمى. والمقصد الأهم في هذه الحياة لكل من عقل حكمة خلق الله لهذا الوجود ولهذه الكائنات، وقال عنها: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق العبادة وحق هذا العلم إذا قامت على وجهها أثمرت للإنسان سر الوجود في هذه الحياة وحكمة الخلق، وكان من أهل السبق ودخل في دائرة أهل الصدق. وقال الله في يوم القضاء بين الخلق: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اللهم اجعلنا من الصادقين. وقد جعل الله تعالى لنا أنواع العبادات من أعظم مقاصدها، كل عبادة من أعظم مقاصدها أن تزيدك إيمانا، تزيدك يقينا. وبزيادة الإيمان واليقين تكون المعرفة، يكون القرب من الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فإن على قدر المعرفة يحسكون القرب وتكون المحبة، ومن كان أعرف كان أقرب وكان أعظم محبة. ولا يزال هكذا تزداد المعرفة وتزداد المحبة، وما بعد المحبة إلا نتائجها، وما بعد المحبة إلا ثمراتها التي تنتهي إلى النظر إلى وجه الله الكريم، ودوام ذلك في جنات النعيم بلا نهاية ولا غاية، وذلك الفضل العظيم من حضرة العظيم جل جلاله. فهذا مقاصد العبادات. ولذا من أين يصل أيدي الأعداء إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن إلى نسانا أو إلى شبابنا أو إلى أولادنا؟ من قطعهم عن العبادات وحقائقها وسرها، من إبعادهم عن المساجد، إبعادهم عن حلقات الذكر، إبعادهم عن الحضور في مجالس العلم، استرسالهم في الغفلة، بها تصل أيدي الشياطين إليهم ويسيرون بهم حتى يوقعونهم في ترك الواجبات، يوقعونهم في فعل المحرمات، يوقعونهم في عقوق الآباء والأمهات، يوقعونهم في قطيعة الأرحام، يوقعونهم في شرب المسكرات وتناول المخدرات، ويوقعونهم في مصائب كبيرة صغائر وكبائر تؤدي إلى نزع الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإلى أعظم الخسران وهو خسران الدنيا والآخرة. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الذين أوتوا العلم: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقال: لا جرم أن أولئك هم الخاسرون، والعياذ بالله هم الأخسرون. والعياذ بالله تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى في ذكر الفريقين الذين يتنمون إيمانهم بالعبادات والطاعات ويزداد يقينهم بفعل الواجبات والمندوبات والنية الصالحة في المباحات وتوقي المحرمات والمكروهات والشبهات، هؤلاء القوم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول سبحانه وتعالى في الآخرين الذين ضلوا والعياذ بالله تبارك وتعالى وخرجوا عن سواء السبيل، يقول: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ما كانوا من دم دولار، لضعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. مقابلهم فريق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، واحد أعمى أصم واحد بصير سميع، هل يستويان مثلا؟ سميع بصير وأعمى أصم، هل يستويان؟ هذا مثل الفريقين. فالجميع الذين انقطعوا عن الله من آل الحضارات، من آل السياسات، من آل الحروب، من آل الشركات، من آل الحركة في الدنيا، الذين انقطعوا عن الله مثلهم كمثل الأعمى الأصم، مثل كالأعمى والأصم والبصير والسميع، مثلهم كمثل الأعمى، مثل الفرقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستوي أعمى أصم؟ فهؤلاء كلهم مهما كانوا، من استمر منهم على هذا الحال منقطع عن الله حتى مات فما هو إلا أعمى أصم، عمي عن الحق وصم عن الحق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالعاد بيبقى له لا بنك من البنوك، ولا بيبقى كان معه بنك، ولا بيبقى له شركة، ولا بيبقى له وزارة، ولا بيبقى له رئاسة ولا شيء. وإذا به أعمى أصم يبكي على نفسه وينوح، والذين اتقوا الله تعالى وأصلحوا ما بينه وبينه وعلموا لما خلقهم الله في هذه الحياة، هذا سميع بصير، هذا سميع بصير. وإن عاش ما عاش في الدنيا وإن تكلموا عليه الناس وإن سبوا، هذا سميع بصير، ويقول إلى حسن المصير وجوار العلي الكبير ومرافقة البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا هكذا ثبت الله قلوبنا ورزقنا حق اليقين وسقانا من كؤوس حق اليقين، وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين، ما في ينزل الأرض أشرف من اليقين. فالله يشرفنا بهذا الشرف الأفخم الأفخر الأدوم الأبقاء شرفه، ويشرب أهالينا ويشرب أبنائنا وبناتنا ويشرب سبحانه قراباتنا ويشرب جيراننا ويشرب طلابنا ويشرب أحبابنا وأصحابنا. يا رب شرفنا بهذا الشرف الأفخر شرف اليقين. وقد قال سيدنا بن مسعود فيما رواه ابن مسعود فيما رواه عنه الإمام البخاري في صحيح اليقين، الإيمان كله يرجع إلى اليقين. فاليقين إذا اسم إذا قوي الإيمان وثبت ورسخ كالطود للجبل الشامخ يسمى يقين. أولا علم يقين، ثم فوقه عين اليقين، ثم فوقه حق اليقين. ذكركم الله تعالى في سورة الهاكم علم اليقين وعين اليقين، وذكر لنا في سورة الواقعة حق اليقين. يقول جل جلاله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. بعدين قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ما عاد علم يقين، في القيامة تشوفها قدامك عين يقين، مدرنا عين يقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال في سورة الواقعة يقول جل جلاله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو ده بسط الجنة وده بسط النار داخل، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، هذا حق اليقين، مقام النبيين وكم ورثتهم من الصديقين، الله يلحقنا بهم. يقول سيدنا الإمام الحداد عليك بتحسين اليقين فإنه إذا تم صار الغيب عينا بلا نكره. قال واليقين يحسن ويقوى بأسباب، أولها وهو راسها حسن الإصغاء والاستماع لما قال الله ورسوله عن عظمة الله وعن آيات الله، ما جاء في القرآن والسنة من آيات الله وعظمته وكبريائه وعلمه وإحاطته بكل شيء وقدرته على كل شيء ومرجع الخلائق إليه وما تعلق بذلك، وما فعل بأنبيائه من نصرهم وتأييدهم، وما فعل بمعانديهم من الهلاك والدمار، وأخبار الآخرة. التأمل في هذا والتكرير وحضور القلب معه وإحضار الفكر عنده، هذا أقوى أسباب اليقين وكسب اليقين. فإن من أعظم مكاسب تأمل القرآن أن ينقذف نور اليقين في قلبك وتترقى في مراقيه. والسبب الثاني العمل بالعلم، أن تعمل بالعلم ويحضر قلبك في الصلاة وفي القراءة وفي الذكر وتضبط نفسك في مسارها وأخلاقها ومعاملتها. هذا من أسباب تحسين اليقين وقوة اليقين. والثاني الفكر، الفكر في الكائنات والتدبير الحق لها ومرجعها إليه، وأنه لا يقوم منها شيء بنفسه، وعجائب تصريفه فيها وتقديره وتسيره لها جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه الأسباب يقوى بها الإيمان، يقوى بها اليقين. ومن أعظم الأسباب لذلك التعلق بأهل اليقين ومحبتهم وقراءة أخبارهم وسيرهم والحضور في محاضرهم. هذا من أقوى، من أقوى الأسباب الذي يثمر في قلبك حق اليقين. وهكذا يقول واحد ابن أخت محمد بن واسع، يقول إذا حسسنا بثقل وكسل عن العبادة توجهت فنظرت إلى وجه خالي محمد بن واسع فأكتسب قوة ونشاط أسبوع من نظرة عيني إليه. لما أنظر إلى وجهه أتنشط أسبوع كامل في العبادة من نظري إلى وجهه، لما يفيض عليه من نور اليقين، عين اليقين يكسبك إياه. وهكذا لأن المرء من جليسه والمرء على دين خليله. هذا قالوا قل لي من تجالس أقول لك من أنت، أقول لك من أنت إذا قلت لي من تجالس، تجالس من بعرف أنت من، أعرف أنت من المرء من جليسه، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا ينبغي أن ندرك هذه الحقائق، ندرك أن عدو الله إبليس وهو عدونا، ومن معه من جنود الإنس والجن، إنما دخلوا ديارنا وأخذوا شبابنا ولعبوا على أبنائنا وبناتنا بقطعه بانقطاعهم عن إبه. فواجب نحصنهم، نحصنهم بالعلم، نحصنهم بالحضور مجالس الذكر، نحصنهم بالتردد على المساجد، نلزمهم بذلك فتكون لهم حصون تمنعهم. يجي أول إلى المسجد يستشعر أنه في واجب من واجبات الإسلام والشريعة والدين والرابط بالله تبارك وتعالى. ما إذا تكرر منه ذلك تشعر أنه يذهب إلى مكان يقابل فيه الرحمن جل جلاله، وإلى محل تنزل الرحمة، ويقوى عنده الأمر بتردده حتى يكون من الذين قلبهم معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ويتحول ممن يظلهم الله في ظل عرش. فكيف إذا قلبه تعلق بالمسجد وهو شاب نشأ في عبادة الله، له الظل وله الظل في يوم القيامة، ما عليه شيء من حر الشمس إذا ذهب ضوءها وبقيت حرارتها. وهذا معنى كورت، إذا الشمس كورت تكور هذه الشمس وتدنو من الرؤوس، لأن بيننا وبينها آلاف من الأميال، لكن بعد ذلك تدنو من الرؤوس، تدنو من الرؤوس بحرارتها نفسها، لكن الضوء يذهب تبقى الحرارة فقط. فلذا يسيل منهم العرق حتى وهم في زحمة فوق القدم ألف قدم، ويسير العرق حتى يغوص في الأرض 70 ذراع، وهذا يلجمه إلى كعبيه، وهذا إلى ركبتيه، وهذا إلى حقويه، وهذا إلى رقبته، وهذا إلى فيه وسط هذا العرق شدة شديدة، يتمنون الخلاص من هذا ولو إلى النار، لأنهم عاد ما ذاقوا النار إلا ما يشي في النار فائدة، ولا أخف من هذا العذاب. اللهم أجرنا من النار. لكن هؤلاء الذي في ظل العرش ما حولهم من هذا كله، لا من العرق ولا من الشدة ولا من هذا الكرب في ظل عرش الرحمن. يوم لا ظل إلا ظله، والملائكة يترددون عليهم يقولون هذا يومكم وهذا يوم إكرام الله إياكم وجود عليكم، هذا الذي كنتم توعدون من قبل. وهكذا شأنهم بما حصلوا من هذه الأعمال الصالحات، الله يوفر حظنا منها. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعنى المواسم الكريمة، جيتم من الشعب النوير المبارك، الحمد لله حضر الحاضرون ونظر إليهم الحق جل جلاله، ونظر الناظرون من أحباب الحق وأهل حضرته. وموسمنا هو مجمعنا ومؤتمراتنا، وما نرى على وجه الأرض خير منها ولا أكرم ولا أحسن نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة منها، إذا لمن صدق ولمن أخلص ولمن صفاء. إن شاء الله يقبلنا الله ويظهر أثار القبول في استقامتنا وصلاح أحوالنا والفرج عنا وعن جميع المسلمين. وتأتيكم القابلة ليلة النصف من شعبان ليله الكريمه، ليله الكبيره، ليله العظيمه، تعبد فيها سيدنا وقدوتنا وبكى فيها وخضع لله وطال السجود وزار المقابر. ولهذا وجدتهم يقرؤون من العشيه عند المقابر ويروحون الى خيار المقابر في مقبره بجانبهم من الصحابه البدر وغيرهم، وعند ضريح الفقيه المقدم، ومن حواليهم من العترة الطائرة، وحواليهم آل الفريط وآل البكدر، ويزورون المقبرة ويقرؤون اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأن جبريل أتى في مثل هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، وأمروا أن يأتي المقابر، وخرج إلى المقبرة. حتى لما استيقظت السيدة عائشة وجدت النبي قد خرج من حجرتها، ظنت أنه ذهب إلى عند حد من 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 من, من صاحباتها من نسائه، فخرجت فما وجدت له أثر إلا توجد نحو البقيع، وجدته قائم على القبور يزور صلى الله عليه وسلم ويدعو. ورجعت بسرعة البيت، ولما رجعت سألها صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قالت ظننت أنك، قال أظننت أن يخيص الله بك ورسوله، إنما هي ليلة النصف من شعبان، وإن جبريل أداني وأمرني أن أتي أهل المقابر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب إلى أهل المقبرة، وما يرتبون السلف شيء إلا على أساس من قدوتهم، على أساس من إمامهم، على أساس من مرجعهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هم ينتمون إليه، وبه اقتدوا واهتدوا صلوات ربي وسلامه عليه، لمواريث الرسول حوق وأمير المؤمنين علي، ومن الصبتين قد ورثوا، ثم كم حبر وكم بدلي، هم أمان الأرض من فزع وهداة الخلق للسبل. الله يغيثنا بهم ويرحمنا بهم ويفرج علينا وعلى المسلمين. ونغنم الليلة المقبلة إن شاء الله مما يسنح. قال إذا جاء ليلة نصف من شعبان إذا كانت فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وقال إنها فيها تنسخ الآجال، من كان يموت في خلال العام يظهر أثره لسيدنا عزرائيل، ومن معه من الملائكة رسل الموت الموكلين بالموت، فيكون لكل إنسان بل ولكل حيوان على ظهر الأرض حي أوراق عنده ينظر إليها في مثل شجرة. ومن يدخل ومن يموت هذا العام فورقته تصفر وتذبل، ومن لا يزال له عمر في الحياة طول العام تبقى شجرته خضراء التي تصفر من أوراقهم، يكون طلع البيان فيهم لأنهم أهل هذا العام وأهل هذه السنة، وكل واحد بساعته ومكانه ومحله ما يتجاوزه لا قريب ولا بعيد. وقد كان سيدنا سليمان عليه السلام عنده سيدنا عزرائيل ملك الموت، ولاحظ عزرائيل يحدق النظر في واحد من أصحابه، تعجب سيدنا سليمان وأمر الريح أن تنقله هذا الإنسان من عنده من فلسطين إلى الهند، نقلته إلى الهند. وبعد أيام جاء ملك الموت إلى عند سيدنا سليمان فسأله، قال له في مجيئك السابق رأيتك تنظر إلى فلان وتحدق النظرة فيه، قال نعم يا نبي الله، إن اسمه طلع عندي أنا قبض روحه بعد 3 أيام في الهند ووجدته هنا عندك، فتعجبت إيش بيوصل هذا الإنسان ذيك الأيام ماشي أسباب مواصلات، إيش بيوصل للهند في 3 أيام؟ ضحك سيدنا سليمان قال بحرك الرحمن قلبي وخلانا أمر الريح تنقله إلى هناك، وإذا بالمحل الذي أمر أن يقبض روحه فيه. هو حد قال كيف هذا بقبض روحه بعد 3 أيام وهو في فلسطين؟ أي بيوصله إلى الهند في 3 أيام؟ أنا بقاله شهر، ولكن قال فجاء الوقت فوجدته في المكان الذي أمرت أن أقبض روحه فيه. فكل هلا من فوق قدها مقضية ومرتبة، أجال من عنده اعتبر نحن قسمنا بينهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقيم، فعسى بركة العمر وحسن الخاتمة عند الموت طول العمر في عافية، ونبلغ كلنا رمضان على خير حال في إقبال صادق وقبول كامل من حضرة ربنا جل جلاله. كل ليلة نقرب أكثر، وكل ليلة نعرف أكثر، كل ليلة نتنور أكثر، كل ليلة يطيب لنا الوصال من حضرة ذي الإفضال. الله يحققنا بذلك، يسلك من أشرف المسالك لدرجات المتقدمين معنا في مجالسنا، ويجمعنا بهم في دار الكرامة، ويشفي مرضى مرضاهم ويعافي مبتلاهم وطول أعمارهم في طاعة الله، يبلغنا فوق منانا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.